الله صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. يثبت القصاص بثلاث: بالإقرار والبينة والقسامة. أما الإقرار فعلى المشهور كما عند المصنف والشارع يكفي المرة الواحدة، وقيل بالمرتين خلافا للمشهور. ومن فروعات الإقرار لو أقر شخص بالقتل العمدي، وأقر الثاني بالقتل القطعي، فولي المقتول مخير بين قبول أيهما شاء. هذا التخيير إنما هو تخيير عقلي وشرعي، يأتيكم إن شاء الله في كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري عليه الرحمة على أن الأصول العملية أربعة كما هو المشهور والمعروف: إصالة البراءة، وإصالة الاحتياط ويسمى قاعدة الاشتغال أيضا، وإصالة التخيير والاستصحاب. بالنسبة لإصالة البراءة، بلا شك عندنا براءة عقلية وبراءة شرعية، بمعنى أن المستند تارة يكون مستند عقلي كقبح العقاب بلا بيان، تسمى البراءة بالبراءة العقلية، وأخرى المستند شرعي كالآيات والروايات الدالة على أساس البراءة ومفاد الروايات، أو بالأحرى الرواية التي يستفاد منها إصالة البراءة الشرعية هي عبارة عن حديث الراس رفع عن أمتي تسع، واحد من التسعة ما لا يعلمون يدل على البراءة الشرعية. طبعا البراءة الشرعية في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية في الشبهة التحريمية، في الشبهة الوجوبية قبل الفحص بعد الفحص، هذه مباحث أصولية لا داعي لنا أن نتعرض لها. قاعدة الاحتياط أيضا يقال عليه الدليل العقلي والدليل النقلي: احتط لدينك، أخوك دينك فاحتط لدينك. ويبقى عندنا إصالة التخيير. من الفقهاء ومن علماء أصول الفقه من ذهب إلى أنه إصالة التخيير دليله عقلي فقط وليس شرعي، ولكن منهم من أثبت أن إصالة التخيير أيضا من الشرعيات، يعني مستند إصالة التخيير أيضا مستند شرعي. عندنا روايات: فاختر بينهما أيهما شئت، فاختر أيهما شئت، في الروايات يوجد هذا المعنى. ومما يدل على التخيير لها بنحو العموم بنحو الخصوص هذا المورد ما نحن فيه، أنه إذا أقر شخص بقتل عمدا وأقر الثاني بقتل خطأ، في هذه الحالة ولي المقتول مخير عقلا، لأنه لا يمكن الجمع بينهما، باعتبار من أقر بالقتل العمدي يكون عليه القواد، ومن أقر بالقتل الخطأ يكون عليه الدية، فلا يمكن الجمع بينهما. القاتل واحد، إما أن يكون قاتل العام أو قاتل الخطأ، فعقلا لا يمكن الجمع بينهما، فلذا يكون الولي مخير أيهما اختار فهو، لأنه إقرار القتل العمدي إقرار مستقل له أثره المستقل، كما أن الإقرار الثاني إقرار مستقل وله أثره المستقل، فإذا اختار أحدهما يترتب الأثر المستقل، هذا مما لا شك فيه. أيضا التخيير هنا عليه الدليل النقلي، فقد ورد في الروايات هذا المعنى، بالخصوص فيما نحن فيه على أن الولي يكون مخيرا بأيهما قبل. شبه العام. لا الآن فيما كلامنا فرض المسألة دائما لما يكون الحديث في فرض لا نخرج عن ذلك الفرض. الآن فرض المسألة فيما لو أقر واحد بالقتل العمدي والثاني بالقتل القطعي ماذا يفعل الولي؟ فما نحن فيه يقال بإصالة التخيير عقلا ونقلا. وهناك فرع آخر وهو إذا أقر شخص بالقاتل ثم بعد ذلك جاء شخص آخر وهو أقر بالقاتل ونفى إقرار الأول، يقر بالقاتل مع نفي الإقرار الأول، والأول تارة يتراجع عن إقراره وأخرى لا يتراجع عن إقراره. فإذا تراجع أقر ابتداء ثم جاء شخص ثاني وأقر أنه هو القاتل وأن المقر الأول إقراره كان عن خوف مثلا أو كان عن دفع ضرر أو ما شابه ذلك، فنفى إقرار الأول والأول أقر ذلك بعد إقراره، أقر على أنه ليس هو القاتل فتراجع عن إقراره. في هذه الحالة قيل يدرأ من بيت المال، يدرأ من بيت المال ولا شيء عليهما، لا على المقر الأول ولا على المقر الثاني، وإنما يدرأ من بيت المال للرواية، والرواية مرسلة إلا أنه الأصحاب عملوا بهذه الرواية وعمل الأصحاب يجبر ضعف الرواية إرسال الرواية. والرواية عن الإمام الحسن عليه السلام في قضية أنه جيء برجل إلى أمير المؤمنين كان بيده السلاح وملطخ بالدم وفي خربة، وفي تلك الخربة كان مقتول فاتهم بالقاتل، فالأمير عليه السلام بعثهم إلى الإمام الحسن، والإمام الحسن طبعا جاء شخص آخر واعترف بالقاتل، فالإمام الحسن قال يدرأ من بيت المال ولا شيء لا على المقر الأول ولا على المقر الثاني، واستدل بهذه الآية الشريفة على أنه من أحيا الناس فكأنما أحيا الناس جميعا، وقال الشخص الثاني قد قتل نفسا ولكن أحيا نفس أخرى، لأنه أحيا نفس المقر الأول، لأنه لولا إقراره لكان يقتص بالقاتل، فالإقرار الثاني يكون إقرارا بالقاتل وإقرارا بالحياة، كأنما أقر بقتل بموت وأقر بحياة هذا الشخص، أثبت حياة هذا الشخص. ومن أحيا الناس فكأنما أحيا ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، فلذا رفع عنه القصاص. المصنف يقول لولا هذه الرواية ولولا عمل الأصحاب لكانت القاعدة الفقهية تقول على أنه إما بالتخيير كما هو الأقوى الولي مخير كما في الفرع الأول، أو نقول الإقرار يثبت على من أقر أولا، يثبت الإقرار على من أقر أولا حسب القواعد الفقهية، ولكن عندنا هذه الرواية المرسلة وقد عمل بها الأصحاب. طبعا المبنى فيما نحن فيه وجود قاعدة فقهية، وتقريبا هذه القاعدة هي محط الآراء أو بالأحرى محط تفريعات المسائل. والقاعدة تعلمون كما مر عليكم سابقا القواعد الفقهية على ثلاثة أقسام، إما قاعدة فقهية مصطادة من الرواية، وإما قاعدة فقهية منصوصة بالخصوص، وإما أن تكون مصطادة ومنصوصة. هذه القاعدة الفقهية التي أقولها لكم هي من القواعد المصطادة والمنصوصة، يعني قد ورد النص بالخصوص بهذه القاعدة، كما أنه اصطدنا هذه القاعدة من عدة قضايا من عدة مسائل وتفريعات، اصطدنا هذه القاعدة استنبطنا هذه القاعدة، وهي عبارة عن أنه لا يبطل دم امرئ مسلم. هذه قاعدة فقهية، لا يبطل دم امرئ مسلم، المسلم إذا قتل بما أنه محقون الدم، دمه غير مباح شرعا، دمه ليس مهدور شرعا، فلا يبطل دم امرئ مسلم، لذا لا بد إما من القوت لهذا الدم أو لا أقل من الدية. فالدية تارة تكون على القاتل إذا كان عن عمد ورضي الولي بالدية، أو على القاتل إذا كان شبه عمد وإن لم يرضى الولي بالدية مثلا، لكن مع ذلك يؤخذ الدية ويعطى له إذا كان شبه عمد. وإذا كان خطأ فالدية على عاقلة القاتل. في بعض الموارد لا يمكن أن يحسب لا من العمد ولا من الخطأ ولا من شبه العمد، فلذا نجد دية المسلم يكون من بيت مال المسلمين. في بعض الموارد كما سيأتينا في القسامة يكون دية المسلم من بيت مال المسلمين، لماذا؟ تمسكا بهذه القاعدة الفقهية على أنه لا يبطل دم امرئ مسلم، وهذا مسلم فدمه لا يبطل، لا بد من إثبات الدم. الآن قتل بأي نحو من القاتل قتل، فلذا لا بد أن نتلافى دمه المحترم، دمه المقدس نتلافاه، نتلافاه إما بالقصاص القودي وإما بالدية من القاتل أو من العاقلة، وإما إن لم يكن كل ذلك فمن بيت مال المسلمين. فما نحن فيه الإمام الحسن عليه السلام أفتى على أنه يكون دية هذا المقتول من بيت مال المسلمين، لأنه ارتفع الإقرار الأول بالتراجع وبالإقرار الثاني، والإقرار الثاني ارتفع لأنه أحيا نفس فكأنما أحيا الناس جميعا، فلذا لا يبطل دم امرئ المسلم، فلا بد أن نقول دية هذا المسلم على بيت المال. هذا بالنسبة إلى الإقرار. أما الطريق الثاني عبارة عن البينة، والبينة عبارة فيما نحن فيه عبارة عن شاهد عن شهادة ذكرين عدلين، فلا يكفي النساء لا منفردات فيما نحن فيه ولا منضمات، وقيل بكفاية النساء، ولكن الحق كما عند المشهور أنه لا يكتفى بالنساء لا منضمات ولا منفردات، لا في إثبات القود ولا إثبات الدية، ولكن قيل بكفاية امرأة لو انضمت مع رجل مع يمين في إثبات الدية، وقيل لو انضمت امرأتين مع رجل في إثبات الدية. على كل المسألة المشهورة عند الفقهاء على أنه لا بد من شهادة عدلين بالخصوص فيما نحن فيه. المورد الثالث، طبعا في هذه الشهادة لابد أن تكون الشهادة بالصراحة، فبمجرد الاحتمال أو مجرد كلمات يستفاد منها القاتل، مثلا يشهد بالجراحة على أنه رأيته بعيني، الشاهد الأول والثاني يقولان رأينا بأعيننا أن فلان جرح فلان مثلا ضربه سكينا، هذا الاعتراف يعني هذه البينة لا يدل على القتل، لأن الجرح أعم من القتل ومن غير القتل. فالبينة التي يستفاد منها القصاص القودي تلك البينة التي تكون بالصراحة، فلان قتل فلان أو فلان جرح فلان وصلت الجراحة إلى موته بهذه الصراحة، لو كانت بهذه الصراحة تقبل الشهادة، وإلا فلا تقبل الشهادة على القودي لو لم تكن بصراحة. طبعا تقبل على الجرح، نحن نشهد أنه فلان جرح فلان بهذا المقدار الذي رأيناه بالعين،
قال الطبيب أنه مات من ذلك الجرح،
الطبيب ليس شاهد، شاهد عدلين طبيب بيت،
لا يعني هم
شاهدوا
عدلين
بأنه
جرح،
خب
ثم بعدين
الطبيب قال أنه مات من ذلك، ما أصغر يكفي، لابد أن تكون الشهادة بالصراحة. على كل هذا أولا، وثانيا لابد أن تكون الشهادتين بمنزل الشهادة واحدة، فلا بد من الاتفاق في الزمان وفي المكان وفي الآلة القتالة. لو قال أحدهما مثلا رأيته ضرب بالسكين والثاني قال ضربه بالسيف اختلفت الشهادة، فلذا لا يوجب القصاص، لا يوجب القود مع اختلاف الشهادة، قود مع اختلاف الشهادة. كما أنه لو اختلف في الزمان، اختلف في زمان، الأول يقول قتله غدوة، والثاني يقول عشية أيضا لا يقبل. الأول قال مثلا قتله في المسجد، والثاني قال قتله في الشارع لا يقبل، لأنه ورد في الرواية عن الرسول الأكرم على مثل هذا فاشهد، وأشار إلى الشمس، يأتينا إن شاء الله في كتاب القضاء والشهادات، على مثل هذا وأشار إلى الشمس فاشهد، يعني بالحس بالعين لو رأيت فاشهد، وإلا بالحد وبالظن وما شابه ذلك لا تكفي الشهادة. الشهادة لابد أن تكون شهادة حسية، وهذا المعنى يأتيكم أيضا في علم الرجال، ينفعكم هذا المعنى في علم الرجال عندما يقول فلان ثقة، يقول فلان ثقة بالحس يعني عاشره، أو بالحد، إذا بالحد يقال هذه شهادة لا تقبل، لابد أن تكون شهادة بالحس. فالمسلم عند الفقهاء أنه الشهادة الحسية هي التي تقبل، وإلا الشهادة الحسية لا تقبل. وقيل أيضا الشهادة الحسية بمنزلة الشهادة الحسية تقبل. على كل هذا بالنسبة إلى البينة. وأما القسامة، القسامة بفتح القاف كان عبارة عن الأيمان، والقسامة بمعنى 50 قسم، إما 50 حالف يحلف أو شخص واحد يحلف 50 مرة. فالقسامة أعم من الحالف أن يكون 50 واحد متعدد وكل واحد يحلف حلفة مثلا، أو لا نفر واحد يحلف 50 مرة، هذه تسمى بالقسامة. وإنما شهادة القسامة تنفع فيما إذا كان اللوث، اللوث اصطلاح فقهي، وهو عبارة عن أنه لو ظن صدق قول المدعي، لو ظن صدق قول المدعي في هذه الحالة تكون المسألة مسألة لوث، فلا بد من القسامة. فالقسامة إنما تنفع فقط في موارد اللوث. مثلا افرض إذا وجد شخص مقتول في قرية، وهناك عداوة بين هذا الشخص وبين تلك القرية طبعا، والمدعي يعني ولي المقتول يدعي أن أصحاب هذه القرية هم الذين قتلوا هذا المقتول، وهنا يظن هناك إمارة، هناك علامات قرائن تدل على أنه يحتمل صدق كلام المدعي. في مثل هذا المورد يكون من اللوث، فعليه لابد من قسامة، يعني لابد من 50 نفر يقسمون ويحلفون على الإنكار أنه صحيح مقتول في قريتنا، مقتول في شارعنا، مقتول في مسجدنا مثلا وغير ذلك، إلا أنه طبعا الشارع والمسجد خرج بالدليل، يأتينا إن شاء الله على أنه يعطى من بيت مال المسلمين بالخصوص ولا يكون من اللوث. ولكن مصادق اللوث إذا صدق الظن بالقاتل وصدق قول المدعي عندئذ يحلف المنكر 50 مرة، وإلا يعني يحلف من قومه 50 نفر يحلفون، وإلا فهو يحلف لو لم يكن عنده أحد أو لم يشهد أحد تشهيا، لا أنه يعلم بالواقع ولم يشهد، صار يعلم بالواقع ولم يشهد لا يجوز، بل يجب عليه الشهادة ولا تكتم الشهادة. وأخرى لا يعلم بالشهادة وتشهيا لا يريد أن يحلف، في هذه الحالة يتوجه 50 حلفة و50 قسم على المنكر فقط. وإذا كان عنده قوم مثلا عبارة عن 25 نفر، أفرض في هذه الحالة يحلف كل واحد بقسمين، يحلف بقسمين حتى يكون المجموع عبارة عن 50 قسم. وكذلك إذا كان 10 فيكون كل واحد عليه 5 مرات أن يحلف، إذا كان 20 المسألة واضحة. على كل توزع الأيمان على الأشخاص، إن بلغوا 50 ف50 وإلا فتوزع عليهم، والمنكر يكون واحد من 50 كما لا يخفى. وها هنا فروعات تأتينا من خلال التطبيق إن شاء الله. ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ، أقرنا أنه قتله ولكن قتله خطأ، تخير الولي ولي المقتول في تصديق من شاء منهما وإلزامه بموجب جنايته، إما أن يختار من اعترف وأقر بالقتل فيلزمه بموجب جنايته يعني يكون عليه القواد، وإما أن يختار من أقر بالخطأ فيلزمه بموجب جنايته يعني عليه الدية. طبعا تكون الدية على العاقلة باعتبار قتل خطأ، لأن كل واحد من الإقرارين سبب مستقل في إيجاب مقتضى الإقرار على المقر به. ولما لم يمكن الجمع عقلان، لا يمكن الجمع بينهما، تخير الولي، وهذا يسمى بالتخيير العقلي في مقابل التخيير الشرعي. وإن جهل الحال والواقع، فعلا يجهل الحال كغيره، ولكن ليس له على الآخر سبيل. إذا اختار أحدهما يعني ليس له على الآخر سبيل. طبعا هذا المعنى ورد في الروايات أيضا. سألت أبا عبد الله في الوسائل المجلد 13 صفحة 106، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا، فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما أنا قتلته عمدا، وقال الآخر أنا قتلته خطأ. فقال إن هو أخذ صاحب العام فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العام سبيل، أو ليس عليه شيء. في رواية أخرى، هذه الرواية الصريحة تدل على التخيير أنه مخير، ولكن بشرط أنه ليس له على الآخر سبيل كما ورد في الشارع عند الشارع.
بين الذي قاتل عليه الدية
على عاقلتين، قتل الخطأ فقط على العاقلة، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر ببراءة المقر مما أقر به من قتله، وإنه هو القاتل، قال المقر الأول بريء من هذا الإقرار وأنا الذي قتلته، ورجع الأول عن إقراره، طبعا ودي المقتول، يعني تكون دية المقتول، ودي المقتول من بيت المال، من بيت مال المسلمين إن كان البيت موجودا، وإلا لا لم يكن موجود فلا شيء. إن كان موجودا ودرئ، أي رفع عنهما درء الحد، بمعنى رفع الحد، ودرئ أي رفع عنهما عن المقر الأول والمقر الثاني القصاص كما قضى به الإمام الحسن في حياة أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، معللا، يعني الإمام علل ذلك لماذا قال بهذا الحكم، أفتى بهذا المعنى معللا بأن الثاني إن كان ذبح ذاك في الواقع، مثلا ذبح واقعا ذبح ذاك الأول المقتول الأول، لكن فقد أحيا هذا، وقد قال الله عز وجل من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذه الرواية وردت في الوسائل أيضا المجلد 19 صفحة 107 باب 4 باب حكم لو أقر إنسان بقتل آخر ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول. أقرأ لكم الرواية كلها من باب التيمن والتبرك، لا بس اسمح لي. قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم. وهذه الرواية تعطينا شدة الاهتمام، أنه لا نظن بالناس سوءا، لا نظن بالناس سوء حتى لو كان في مثل هذا المورد. يخرج من الخرابة، في الخرابة رجل ملطخ بالدم، ويخرج بيده سلاح، بيده سكين ملطخ بالدم، ووجد على الجثة مثلا واقفا فوق الجثة. في هذه الحالة كل واحد من عندنا يظن على أنه هو القاتل، يعني الجميع يقولون فلان هو القاتل لأنه وجد على جثته مع أنه بيده سكين، ولكن الشرع لا يجوز لنا ذلك.
سيد هذا القصة هي قصة
المخلوقة. أتي أمير المؤمنين برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، قصة أو رواية. وإذا رجل مذبوح يتشحف في دمه، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ما تقول؟ قال أنا قتلته. قال اذهبوا به فأقيدوه به، اعترف على أنه أنا قتلته، فقال فأقيدوه به يعني يجرى عليه القواد. فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرع، إلى أن قال أتى رجل مسرع ونفى هذا القد على أنه هو القاتل، إلى أن قال فقال أنا قتلته. فقال أمير المؤمنين عليه السلام للأول ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال مع أنه دولة أمير المؤمنين ها دولة إسلامية وأميرها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. انظر الحال، يعني من هذه الروايات نعرف أنه كيف كانت الدولة الإسلامية نذاك. فقال فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرع إلى أن قال فقال أنا قتلته. فقال أمير المؤمنين الأول ما حملك على إقرارك على نفسك؟
فقال وما كنت أستطيع أن أقوم وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال. يعني هؤلاء الرجال كلهم شهدوا علي أنا يمكنني أن أقول في مقابل هؤلاء الرجال. وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل يتشحط في دمه وأنا قائم عليه خفت الضربة فأقررت خفت من ضربهم لذا أقررت قلت نعم أنا قتلت خفت الضربة فأقررت وأنا رجل كنت ذبحت بجلب هذه القربة شاة وأخذني البول شون بولة هذه وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحطا في دمه فقمت متعجبا أنه هذا كيف قتله فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني فقال أمير المؤمنين عليه السلام خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن وقولوا له ما الحكم فيهما. قال فذهبوا إلى الحسن وقصوا عليه قصتهما فقال الحسن قولا لأمير المؤمنين إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا وقد قال الله عز وجل من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طبعا ارجع أمير المؤمنين عن حكمة حتى يعلم الناس على أن ولي الأمر من بعده هو الإمام الحسن. يخلى عنهما وتخرج دية المذبوح من بيت المال. النفس بالنفس ولكن هذا أحيا الآن نفس. هذه الآية حاكمة. لا هذه الآية تحكم على تلك الآية. لأن تلك الآية تقول النفس بالنفس. ولكن هذه الآية تقول أحيا الناس جميعا. فتكون نفوس في مقابل نفس واحدة. طبعا هذا قياس ما يمكن ولكن يمكن هكذا نستفيد. وقد عمل بالرواية أكثر الأصحاب. مع أن الرواية مرسلة ومخالفة للأصل يعني مخالفة للقواعد الفقهية. والأقوى عند الشارح تخيير الولي كما في الفرع الأول في تصديق أيهما شاء والاستيفاء منه كما سبق. وعلى المشهور عملا بهذه الرواية المرسلة لو لم يكن بيت مال كهذا الزمان في زمن الشارح أشكل درء القصاص عنهما أنه كيف يدرى عنهما وإلهاب حق المقر له مع أن مقتضى التعليل ذلك على أنه لابد أن يؤخذ من بيت المال ولو لم يرجع الأول عن إقراره. هذا فيما لا رجع الأول عن إقراره ولكن الأول يبقى مصر على أنه لا أنا قتلت والثاني يكذب مثلا أو مشتبه في إقراره أنا الواقع قتلته. ولو لم يرجع الأول عن إقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا والمختار التخيير مطلقا سواء أقر أو لم يقر اعترف أو لم يعترف. هذا في الإقرار. وأما البينة فعبارة عن عدلين ذكرين ولا عبرة بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمات ولا بالواحد مع اليمين لأن متعلقهما المال وإن عفى المستحق يعني متعلق شهادة النساء منفردات ومنضمات وشهادة الواحد مع اليمين لأن متعلقهما المال فقط. تقولون الآن هذا الذي ولي المقتول اكتفى بالدية يعني اكتفى بالمال دون القوض. يقول حتى لو نقول اكتفى بالدية بما أن أصله القوض وأصله الدم فإذا شهادة النساء منضمات أو منفردات وشهادة العدل الواحد مع اليمين لا يكفي لأن تلك الشهادة إنما تكون في المال لا في الدم لأن متعلقهما المال. وإن عفى المستحق عن مال على مال مثلا عفى المستحق عن القوض على أنه يأخذ المال مثلا أيضا في هذه الحالة لا تقبل. لماذا؟ لأن الآس قوضية لأن الآس قوض. وقيل تكفي الشاهد والمرأتين لكن لإثبات الدية وهذا القول شاهد لا يؤخذ به. ولتكن الشهادة صافية صريحة عن الاحتمال فلو قال جرحه لم يكفي في إثبات القصاص حتى يقول مات من جرحه بالخصوص لأن الجرح لا يستلزم الموت مطلقا. ولو قال أسال دمه تثبت الجارحة الدامية فقط لأنها المتيقن من إطلاق اللفظ أسال دمه إطلاق اللفظ يدل على أنه جرحه باعتبار الدم سال منه والسريان إنما يكون بعد الجرح لأنها المتيقن من إطلاق اللفظ. ثم يبقى الكلام في تعيين الدامية فإن استيفاءها مشروط بتعيين محلها فلا يصح بدونه بدون تعيين المحل على أنه أين جرحه مثلا جرحه في رقبته حتى القتل جرحه في يديه ربما لا يوجب القتل وغير ذلك. ولا بد من توافق العدلين على الوصف الواحد. ظني صدق قول المدعي يقول لا حتى اللوث لا يثبت على الأقوى للتكاذب باعتبار أحدهما كذب الآخر، فإذا تكاذبا تساقطا. نعم لو شهد أحدهما بإقراره والآخر بالمشاهدة لم يثبت وكان لوثا، يعني لم يثبت القصاص، ويكون من مصادق اللوث لإمكان صدقهما. يجوز أن يكون الرائي صادق وهذا السامع للإقرار أيضا صادق، وتحقق الظن به، يتحقق الظن بصدق قول المدعي. وأما القسامة الطريق الثالث لإثبات القصاص، وأما القسامة فتثبت مع اللوث وما عدمه يحلف المنكر، إذا لم يكن لوث فالمنكر يحلف يمينا واحدا على نفي الفعل عن نفسه، فإن نكل عن اليمين لا يحلف عن اليمين، حلف المدعي يمينا واحدا بناء على أنه لو حل لو نكل. طبعا هذه مسألة مبنوية في كتاب القضاء والشهادة، على أنه لو نكل أحدهما يتوجه اليمين على الآخر. طبعا أصل المسألة إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان فقط، ثم على المدعي البينة وعلى واليمين على من أنفر. فإذا ابتداء يطالب المدعي بالبينة، فإن أدى فيثبت حقه، وإلا فيرجع الأمر على المنكر يحلف، فإن حلف فيثبت حقه يعني يثبت إنكاره، وإلا لو نكل قيل يرجع إلى المدعي، قيل يرجع إلى المدعي، وظاهر هو على القول المشهور على أنه يرجع إلى المدعي ويحلف، فإن حلف المدعي عند ذلك تقبل دعوة ويثبت حقه، وإلا فلا. وقيل بعدم قبول الرجوع، يعني عند نقول المنكر نكل المنكر بأنه لا يحلف لا يرجع إلى المدعي. طبعا هناك عندما نقول لا يرجع إلى المدعي يكون الأمر بينهما بالتنصيف، يكون الأمر بينهما بالتنصيف، مثلا أفرض المدعي يدعي أنه استقرضه 100 دينار والمنكر ينكر هذا المعنى أنه لا لم أستقرض منه شيء، والمدعي ليس له بينة، والمنكر أيضا لا يحلف، في هذه الحالة يقال نصف على هذا ونصف على ذاك، يعني يعطى 50 للمدعي و50 يكون للمنكر، فيؤخذ من المنكر 50 في مقابل عدم قسمه، لو قسمه فلا شيء عليه، لكن بما أنه نكل عن القسم فيؤخذ منه 50 ويعطى للمدعي، يعني يقال بالتنصيف على ما في بالي.
تتجربة هذا المسألة يقضى بالنكول، يعني يحكم عليه قواعد بالنكول لا يستنصف، يعني
هذا قول بالتنصيف وقول آخر قيلة، أنا ذكرت هذا قيلة. حلف المدعي يمينا واحدا بناء على عدم القضاء بالنكول، ويثبت الحق على المنكر بيمين المدعي، ولو قضينا بالنكول، إذا قضينا بالنكول في هذه الحالة قضي عليه به بمجرد النكول، يعني يقضى على المنكر لأنه أنكر. لماذا لا تحلف؟ لماذا لا تحلف؟ احلف وخلص نفسك، بما أنه لا تحلف إذا نكلت ونكولك يكفي أنه يثبت الحق عليك لا لك، فلذا يؤخذ بمجرد النكول
على المدعي اليمين
وعلى المدعي البينة واليمين على من أنكر. ولو إمارة يظن بهذه الإمارة صدق قول المدعي فيما ادعاه من القاتل كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه، مثل هذه المثل التي مرت، يكون من مصادق اللوث. أما لو لم يوجد القتيل مهرق الدم، يعني مسفوح الدم مثلا، لو لم يوجد القتيل مهرق الدم لم يكن وجود الدم مع ذي السلاح لوثا، يعني مع صاحب السلاح لا يكون لوثا، بل لا بد أن يكون هناك دم مهراق في الأرض مثلا، وعلى السلاح أيضا دم، أو على صاحب السلاح دم، عند ذلك يظن أن هذا صاحب السلاح هو القاتل. هذا المثال الأول. مثال ثاني لللوث، أو وجد القتيل في دار قوم أو قرية قوم حيث لا يطرقها، لا يطرق الدار ولا يطرق الغير غير القوم، أو بين قريتين وجد مثلا لا يطرقهما غير أهلهما، غير أهلهما لا يطرق الهذي غير الأهل فقط، لا يطرق القرية غير الأهل، وقربهما إليه، وأن هذه القرية قريبة عن المقتول سواء بنحو سواء قربهما،
يعني افرض وقع القتيل في نصف الطريق بالضبط، صار يقعه قريبا على القرية الاولى، فيكون اللوز على القرية الاولى دون القرية الثانية، واخرى في القرية الثانية يكون اللوز على القرية الثانية، ولكن فيما لا وقع في وسط القرية بالضبط، في هذه الحالة اللوز يتوجه الى القريتين على حد سواء، او بين قريتين وقربهما اليه سواء، ولو كان الى احدهما اقرب اختصت باللوز، يعني تلك القرية تختص باللوز وبالقسامة، عندما نقول باللوز يعني تختص بما يترتب على اللوز عبارة عن القسامة، ولو طرق القرية غير اهلها اعتبر في ثبوت اللوز، مع ذلك ثبوت العداوة بينهم وبين المقتول، وكشهادة العبد، مثال آخر كشهادة العبد الواحد بقتل المدعى عليه به بأنه قاتل، لا الصبي ولا الفاسق، يعني شهادة العبد لا تقبل من الصبي ولا تقبل الشهادة من الفاسق، وكذلك الكافر، وإن كان الكافر مأمونا وموثقا في مذهبه وفي دينه. أما جماعة النساء والفساق فتفيد اللوثة لكن مع الظن بصدقهم، ويفهم منه أن جماعة الصبيان لا يثبت بهم اللوث مطلقا، سواء مثلا ظننا بصدق قولهم أو لم نظن بصدق قولهم، مطلقا لا يقبل قول الصبيان، وهو كذلك عند الشارح يقول وهو كذلك، إلا أن يبلغوا حتى التواتر. نعم، إذا وصلوا إلى حد تواتر بحيث مثلا 100 طفل أفرض كلهم يقولون فلان قتل فلان، يكون هذا من أحد التواتر بحيث يمتنع عادة تواترهم على الكذب، هذا من أحد التواتر يمتنع عادة تواترهم على الكذب، في هذه الحالة يقبل، ولكن يبقى شيء واحد وهو أنه في هذه الحالة يكون مسألة عين وليس مسألة الظن، فتخرج عن عنوان اللوز، لأن اللوز إنما يكون مع الظن، ولكن التواتر يفيد العلم ولا يفيد الظن، فيخرج من عنوان اللوز، إلا أن يبلغوا الصبيان حد التواتر. وكذا الكفار، التواتر بما هو التواتر يفيد العلم، التواتر إلا أن يبلغوا التواتر، كأنما جعل الملاك هو التواتر، والتواتر لازمه العلم، يفيد العلم لا شك. وكان الكفار والمشهور حينئذ ثبوته بهم، يعني ثبوت القتل بهم، ويشكل بأن التواتر يثبت القتل لأنه أقوى من البينة، التواتر يفيد العلم، البينة تفيد الظن، والآن هذا التواتر يفيد العلم أقوى من البينة بلا شك، لأنه أقوى من البينة، واللوث يكفي فيه الظن، دعنا حل اليقين، واللوث يكفي فيه الظن، وهو قد يحصل بدون تواتر الصبيان. ومن وجد قتيلا في جامع عظيم أو شارع، طبعا على هذا المعنى رواية بالخصوص، أو شارع يطرقه غير منحصر، يعني شارع عام جميع الناس يسيرون في هذا الشارع، أو وجده في ثلاث في صحراء أو في زحام، على قنطرة على جسر أو على جسر أو بئر أو مصنع غير مختص بمنحصر، فهذا مصنع معروف لجماعة خاصة، وأخرى لا، مصنع عام يدخله الغريب والقريب، فديته تكون على بيت المال. وقدر القسامة 50 يمينا بالله تعالى في العام إجماعا، مثل إجماعية، وفي الخطأ أيضا ب50، لكن على ما هو المشهور بين الأصحاب. نعم، إجماع الفقهاء، أجمعت الفقهاء على أنه في القتل العمدي لابد من 50 يمين، ولكن في القتل الخطئي المشهور بين الأصحاب أنه 50، وقيل ب25 لرواية عبد الله بن سنان، وقيل 25 لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، طبعا الرواية موجودة أيضا في الوسائل. والأول أحوط وأنسب بمراعاة النفس، مثل الدم، فالأحوط أن يقال بأنه عبارة عن 50 نفر، أفضل من أن يقال عبارة عن 25 نفر، طبعا الرواية موجودة في صفحة على ما في بالي في صفحة 119. نعم، قال أبو عبد الله عليه السلام 119، قال أبو عبد الله عليه السلام في القتامة 50 رجلا في العام، وفي الخطأ 25 رجلا وعليهم أن يحلفوا بالله يعني القسم يكون بالله فقط. جماعة شهادة النساء ليست بمنزلة البينة، لأنه تارة يكون إثبات القصاص بالإقرار وأخرى بالبينة وثالثة بالقسامة. القسامة يكون فقط في اللفظ، فبالنسبة إلى البينة تكون بشهادة عدلين فقط، فلذا لا تقبل النساء لا منفردات ولا منضمات كبينة، كبينة لا تقبل، ولكن كقسامة في اللوز تقبل النساء. على أول الكلام عشان نستدل له
لا
لا يفرق اللوز بمعنى التهمة، ولكن بخلاف البينة. البينة يعني يثبت المسألة، البينة يوجب الظن واليقين، يعني الظن الذي يتاقم العلم، يتاقم اليقين قريب على العلم، يعني الظن. البينة طريق شرعي تعبدي، علم تعبدي، يعني يجعلك كالعالم بالقضية. البينة صحيح الآن لم تر القاتل بعينك، ولكن عندما تشهد عندك البينة يجعلك كأنما أنت الذي رأيت بعينك، الشارع يجعلك هكذا اعتبارا، فيعتبر البينة علم وطريق إلى الواقع. البينة طريق، مصلحة طريقية إلى الواقع، تكشف لنا الواقع، بخلاف اللوث. اللوث يفيد الظن على صدق قول المدعي، فلذا يحتاج إلى قسامة. في اللوث فقط يكون إثباته بطريق القسامة، في اللوث يكون إثباته بطريق القسامة. أما طريق البينة طريق علمي، طريق الإقرار طريق علمي وليس طريق ظني.
إذا حتى لو ثبت القسامة، لكن لو أنه نكلة نحكم بها، هذا ما يكون حب بعد ما يفتح لنا قصاص.
وقيل 25 صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، والأول أحوط وأنسب بمراعاة النفس، ولو تعدد المدعى عليه فعلى كل واحد 50 على الأقوى. يحلفها المدعي مع اللوث، طبعا أولا ابتداء يتوجه القسامة إلى المدعي، يحلف المدعي مع اللوث إن لم يكن له قوم. إذا لم يكن قوم يحلف 50 مرة، فإن كان للمدعي قوم، والمراد بالقوم هنا أقارب المدعي، وإن لم يكونوا وارثين أعمام أخوال أبناء العام أبناء القال، حلف كل واحد منهم يمينا إن كانوا 50، ولو زادوا عنها اقتصر على حال 50، والمدعي يكون من جملتهم، ويتخيرون في تعيين الحالف منهم إذا زادوا عن 50، هم يتخيرون أنه من الذي يحلف. ولو نقصوا عن 50 قررت عليهم أو على بعضهم حسب ما يقتضيه العدد إلى أن يبلغ 50، وكذا لو امتنع بعضهم قررت على الباذل متساويا ومتفاوتا. مثلا من يبذل القسم يعني حاضر لأن يحلف ويقسم، فيوزع على ذلك بمقدار ما يمكنه أو بمقدار يطلبه، مثلا بمقدار الطلب. وكذا لو امتنع بعض القوم قررت على الباذل الذي يبذل القسم، يعني عنده استعداد لأن يحلف، متساويا أو متفاوتا لا فرق. وكذا لو امتنع البعض من تكرير اليمين، مثلا بعض يقول أنا أحلف مرة واحدة، ولكن البعض الآخر يقول أنا عندي استعداد 10 مرات أيضا أحلف، لأنه أنا واثق بأن هذا الرجل لا يفعل مثل هذا الفعل. هذا الرجل الذي ينكر القسم رجل متدين من عشيرتي وأعرفه جيدا، من أقاربي وأعرفه جيدا، هذا لا يمكن أن يقتل دجاجة، فكيف أنه يقتل إنسان في هذه الحالة؟ أعرفه جيدا فيحلف ولو 10 مرات، هذا المعنى موجود عند الأقارب، يعرف يحلف ولو كان 10 مرات مثلا. المدعي يحلف، المدعي يحلف ويثبت القتل على المنكر، ثم بعد ذلك المنكر أيضا له حق القسامة. يأتينا على أنه المنكر أيضا له حق القسامة بلا فرق. هنا أيضا على أنه هذا رجل متدين في عشيرة يعرفه من أقاربه، ورجل متدين، هذا رجل صادق في قوله عندما يقول فلان قتل حتما على علم ويقين يقول، فلذا يؤيد كلامه بالقسم مرة مرتين 10 مرات لا فرق عنده. وكذا لو امتنع البعض من تكرير اليمين، وتثبت القسامة في الأعضاء بالنسبة، بالنسبة بمعنى أنه مثلا إذا كان بعض العضو من أعضاء بدن الإنسان له نصف الدية كاليد نصف الدية فهنا تثبت بقسامة بنصف القسامة يعني ب25 قسم، وتثبت القسامة في الأعضاء بالنسبة أي بنسبتها إلى نصف الدية بما فيه منها الدية فقسامته 50 كالنصف وما فيه النصف فنصفها وهكذا الثلث مثلا الشفة العليا عبارة عن الثلث أما الشفة السفلى عبارة عن الثلثين فتكون القسامة بالثلث والثلثين. وقيل قسامة الأعضاء الموجبة للدية 6 أيمان فقط وما نقص عن هكذا النسبة ولكن القول الأول هو الأقوى. ولو لم يكن له قسامة أي قوم يقسمونه فإن القسامة تطلق على الأيمان وعلى المقصد وعدم القسامة إما لعدم القوم أو وجود القسامة مثلا يعني وجود القوم ولكن لا يقسمون إما لعدم القوم أصلا لعدم أقارب أصلا بلد غريب مثلا في بلد وهو غريب إما لعدم القوم أو وجود القوم لكن مع عدم علمهم بالواقعة فإن الحال لا يصح إلا مع علمهم بالحال أو لامتناعهم عنها تشهيا فإن ذلك غير واجب عليهم مطلقا مطلقا لا يجب عليهم إلا في مورد واحد لو علموا بالواقع والحادثة نعم لا يكتموا الشهادة وإلا إذا لم يعلموا فيجوز لهم تشهيا أن يمكن يعني أن يتخلفوا عن اليمين والقسم. ولو لم يكن له قسامة أو امتنع المدعي من اليمين وإن بذلها قومه أو بعض القوم لا نفس المدعي يقول لا أحلف أو لا أريد أن قومي يحلفونه أعتبرهم هذه إهانة لقومي أنا أقول يكفي فإن لم لا يرضى بهذا بقوله فليحلف هو فليقسم هو 50 مرة مثلا يرجع القسم على من؟ على المنكر مع اليمين وإن امتنع المدعي من اليمين وإن بذلها قومه أو بعضهم أحلف المنكر أو أحلف المنكر وقومه 50 يمينا ببراءتي أن هذا رجل بريء فإن امتنع المنكر من الحال أو بعض الحال ألزم الدعوة بناء على أنه يحكم بنقوله فقط بمجرد أنه ينفل يحكم عليه ألزم الدعوة وإن بذلها قومه بناء على القضاء بالنقول أو بخصوص هذه المادة فقط في هذا الباب في باب القسامة مثلا يلزم الدعوة المنكر لو أنكر من حيث أن أصل اليمين هنا على المدعي وإنما انتقل إلى المنكر بنقوله فلا تعود إليه على المدعي مرة ثانية كما لا تعود من المدعي إلى المنكر بعد ردها عليه إذا رد القسامة عليه على المنكر. وقيل والقال الشيخ المبسوط له رد اليمين على المدعي كغيره من المنكرين فيكفي حينئذ اليمين الواحدة كغيره وهو ضعيف لما ذكر على أنه لا بد أن أصل اليمين هنا على المدعي. ويستحب للحاكم الموعظة للحالف قبل الأيمان كغيره بل هنا على أنه يذكره بعظمة الله أنه بالله تحلف وإن كنت واقعا فاعل فتذكر الله واعترف بالقتل وما شابه ذلك يعظه على كل بل هنا أولى بالعظة. وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم 6 أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلا فلا سبيله وعمل بمضمونها الشيخ لكن الرواية ضعيفة لوجود السكوني باعتبار خاص بالمذهب عامي المذهب فالرواية ضعيفة والحال تعجيل عقوبة والحال هذا يلزم أنه قصاص قبل جناية والحال تعجيل عقوبة لم يثبت موجب هذه العقوبة فعدم جوازه أجوز أن نقول أنه لا يجوز الحال حتى أن يؤتابه. أما الفصل الثاني في قصاص الطرف يأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.